مرة أخرى مشاهدين الكرام نطل على حضراتكم من هذه النافذة الإسلامية المباركة من هذا المنبر الدعوي المرموق من قناة الرحمة من قناة الرحمة الميمونة قناة الرحمة التي ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون رحمة للمؤمنين وأن تكون رحمة للبشرية جمعاء. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم
وكل
السلام.
عام وحضراتكم بألف خير. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على الخير في هذه الليلة الرمضانية المباركة حيث نناقش وإياكم قضية من أهم القضايا الإسلامية المعاصرة ألا وهي مقومات الدعوة إلى الله عز وجل. ويسرنا سيداتي سادتي أن يكون معنا في هذا اللقاء الداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل أستاذ التفسير البيان المعاصر للقرآن الكريم وأستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة المنصورة فرع دمياط. أهلا وسهلا بك دكتور.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
الحمد لله على السلامة.
سلمكم الله بارك الله فيك.
حضرتك مرتاح؟
جدا الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
شكرا جزاكم الله.
أعلم أن حضرتك يعني النهاردة يوم شاق في الدعوة الإسلامية من خطبة الجمعة ومن كثير من الأمور ولكن أنا حاسس أن حضرتك أول ما وصلت إلى هذه المحطة ارتاح قلبك
تماماً.
وارتاحت نفسك
تماما يا الحمد لله أن نراكم بخير.
نبدأ إن شاء الله.
تفضل.
مشاهدين الكرام لم أجد أعذب لسانا من لسان الداعية وليس هناك أعذب وأطهر قلبا من قلب الداعية وليس هناك أذكى عقلا من عقل الداعية وليس هناك أسمى منزلة من منزلة الداعية إلى الله عز وجل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولذلك لا ضير إن قلنا إن الدعوة الإسلامية والدعوة بشكل عام هي مهنة الأنبياء وهي مهنة الرسل وهي مهنة العلماء والعلماء ورثة الأنبياء. ولا ضير إذا قلنا إن الدعوة الإسلامية كانت تشريفا للخلفاء وتشريفا للأمراء وتشريفا للولاة. وهذا هو المحور الأول الذي نتوجه به إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل حيث يحدثنا فضيلته عن منزلة الدعوة والدعاء إلى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله الذي بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ثم نسأل الله عز وجل كذلك أن يلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الكريمة أن يلحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. ويسرني أن يكون هذا اللقاء حول الدعوة والدعاء وهموم الدعاء والدعوة بوجه عام، بل ويسرني كذلك أن يكون شريكي في هذا اللقاء الأستاذ محمد السجين أعزه الله وبارك فيه.
أعزك الله.
لكن في البداية أود أن أصوب عبارة حيث تفضل سيادته في البداية وفيما يتعلق بوظيفتي أو بتخصصي، فقال أستاذ التفسير المعاصر. الحقيقة أن التخصص كما أشار إليه بعد ذلك سيادته في الأدب والنقد، ولكن رسالة الدكتوراه هي فعلا بعنوان التفسير الأدبي المعاصر للقرآن الكريم.
بارك الله فيك.
ومن هنا جاء على كل حال بارك الله فيكم.
بارك فيك.
وشيء جيد أنكم تحفظون موضوع الرسالة، فجزاكم الله خيرا.
طبعا.
فيما يتعلق بالدعوة ومنزلة الدعوة وأهمية الدعوة، هذا أمر أجلى وأعظم من أن ينال منا شيئا من الكلام، وبخاصة أنكم تفضلتم فعرضتم قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا استفهام المراد منه الإقرار بأنه ليس هناك من هو أعظم عملا وقولا ممن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. تكتسب الدعوة منزلتها العظيمة من كونها مهنة للأنبياء، وما قيمة أي رسالة دون أن تكون هناك دعوة إلى تلك الرسالة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء كذلك مهنتهم ومهمتهم ومهمتهم الأولى هي الدعوة إلى الله عز وجل. دعوة إلى الله تبصير بالدين شريعة وعقيدة وأخلاقا وآدابا.
نعم.
إذن الدعوة هي كل شيء، إذا ما وجدت من يقدرها ويعلي من شأنها ويهتم بها وبرجالها، أبشر خيرا لهذا البلد الذي أعطاها تلك المنزلة وأعطى علماءها تلك الأهمية. وأستطيع أن أقول أو أقيس مقياس تحضر الأمة والبلد بقدر اهتمامها بالدعوة إلى الله عز وجل،
الله،
وبقدر اهتمامها بدعاتها واحترام هؤلاء الدعاة وإنزال الدعاة المنزلة التي تليق بهم،
الله،
لأنهم يحتلون موقع ومكان سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وحينما نبصر أفراد الأمة على اختلاف مجالاتهم وتخصصاتهم وسنهم وشرائحهم الاجتماعية، حينما نقدم لهم من يبصرهم بأمور دينهم ومن يدعوهم إلى هذا الدين ويعمق فيهم القيم الإسلامية الأصيلة، إذا نحن فعلنا ذلك انتظر تقدما في شتى مجالات الحياة، وانتظر مستقبلا عظيما لهذه الدولة التي تتخذ من دينها منطلقا ومنهاجا ومنهج حياة. من الذي يتولى هذه الأمور الحيوية؟ إنهم الدعاة. ولذلك لا حياة، بل قل ولا قيمة لمجتمع لا يهتم بالدعوة والداعية ولا يهتم بإعداد الداعية ولا يكرم الداعية. أستطيع أن أقول في نهاية الإجابة على هذا السؤال: الأمة بدعاتها إلى الله. الدعاة يبصرون الحاكم والمحكوم بما يجب عليهم نحو دينهم ونحو أمتهم. الداعية يمثل الإسلام، يمثل صوت الإسلام، يقول دائما: هذا حق وهذا خطأ ينبغي أن نبتعد عنه، ويقدم دائما الرؤية الإسلامية المستنيرة لكل ما يطرأ في هذه الحياة. إذن هو صمام أمان المجتمع، وإن أعطيناه حريته ليقدم دين الله في أوضح صورة دون حرج، كما قلت وأكرر، أبشر بمستقبل عظيم لهذا البلد الذي أنزل الداعية تلك المنزلة وأعطاه الحرية كاملة، بل وهناك أمور أخرى ينبغي أن نضيفها ولكن في وقتها إن شاء الله.
بارك الله فيك دكتور. دكتور بس مدخل بسيط قبل أن أنتقل إلى المحور الثاني إن شاء الله، بس أنا عايز أعرف من حضرتك، الداعية أم الداعي؟ يعني الأصح لغويا، الداعية أم الداعي؟
الداعي مرحلة،
نعم،
مبتدئ. أما كلمة الداعية نحن نقولها تجاوزا ومجازا على كل من يساعدنا أو يمشي معنا في هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله، يعني نكرمه بها، لكنها لا تطلق فعلا إلا على القيادات الدعوية من رجالنا الذين نجلهم ونتعلم منهم ونشير إليهم في هذا الزمان بالبنان. أسأل الله لهم مزيدا من العزة والكرامة. كلمة داعية تطلق على هؤلاء، أما المبتدئون فيمكن أن تسميهم بالداعي وتجمع على دعاء.
طيب يا دكتور.
نعم
دكتور، أنا راجل خريج كلية إعلام،
نعم،
إذاعة تلفزيون،
نعم،
وأنا سمعت من حضرتك هذا الكلام الجميل جدا عن الدعوة. طالب صغير سمعنا دلوقتي، أو موظف، أو إنسان لم يتخصص في الدعوة وسمع حضرتك دلوقتي بتتكلم عن منزلة الدعوة والدعاء، يا ترى حتى تعد داعية إسلاميا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة العظيمة والجليلة عند الله سبحانه وتعالى، يا ترى يقرأ مثلا أو يحفظ جزئين قرآن أو كم حديث في البخاري ومسلم، أو يدخل معهد إعداد الدعاء، أو يعني يروح فين بالضبط؟ كيفية إعداد الداعية خاصة في هذا المجتمع المعاصر المليء بالأحداث السريع اللي يحتاج إلى داعية معاصر، كيف يمكن إعداد الداعية المسلم في هذا الوقت؟
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا مبدئيا على أهمية ومنزلة من يدعو إلى الله عز وجل، نتفق كذلك على أسلوب الإعداد الذي لا يخلو من أمور مهمة نستطيع أن نعددها في النقاط التالية. ينبغي أن نضع أيدينا من البداية على الموهوبين في مرحلة سنية متقدمة، وكلمة الموهوبين نعني بها من لديهم القدرة على حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا وبأحكام التلاوة، من لديهم في المراحل السنية الأولى، المراحل الدراسية، سواء في التعليم الديني أو في التعليم العام، المهم ما دامت قد ظهرت عليه أمارات النبوغ والتمكن في حفظ القرآن الكريم وحفظ الحديث النبوي الشريف من مصادره الصحيحة، ثم وجدنا لديه قدرة على المخاطبة وعلى المشافهة، تظهر هذه المواهب في مقتبل العمر ونعرفها جيدا في أبنائنا، المفترض أن نضع أيدينا على تلك المواهب وأن نعض عليها بالنواجذ وأن نحسن توجيهها. يعني الشيخ محمد حسان كان في الفرقة الثانية الإعدادية كما أخبرني بنفسه وتحدث معنا، وكان يؤدي خطبة الجمعة
ما شاء الله.
نعم
ما شاء الله،
في الفرقة الثانية الإعدادية.
نعم.
إذن هؤلاء النوابغ من البداية معروفون، فينبغي ونحن نتجول في أنحاء الجمهورية لنضع أيدينا على النابغين في كرة القدم، حتى في الأندية المغمورة، أندية الدرجة الثانية والثالثة، ليتنا نفعل ذات الشيء مع الفارق، ونتجول هنا وهناك لنضع أيدينا كما قلت على المواهب المتميزة القادرة على المشافهة والقادرة على الخطاب أمام الجمهور وهؤلاء يظهرون جيدا في المعاهد والمدارس، ثم بعد ذلك وبالاتفاق مع أسرهم نتعهدهم بالرعاية ونقدم لهم أيضا من علمائنا الأفاضل القادرين على حسن توجيههم وإعدادهم على النحو المطلوب، والمخلصون من علمائنا موجودون بكثرة على الساحة والحمد لله، ممن يهمهم أن يقدموا أعظم مساهمة في إعداد الداعية.
نعم.
ثم بعد ذلك وما زالت أعيننا ملازمة لولدنا هذا يتوجه إلى التعليم الذي يناسبه، ثم بعد ذلك إلى كلية الدعوة، وكلية الدعوة الأزهرية كما علمت تختار أبناءها والمنتسبين إليها بعناية.
نعم.
بعد أن كانت الأمور تسير بالمجموع فيما مضى، الآن ينتخبون أبناءهم انتخابا ويطمئنون على قدراتهم ومواهبهم وبأنهم سينجحون في هذا الباب. إذن إعداد في الأسرة وإعداد من حتى الجمعيات ذات الاختصاص والجمعيات التي تتعهد الموهوبين، ثم بعد ذلك ينبغي أن نطمئن دائما على استقرار القرآن الكريم عند الولد أو عند التلميذ والطالب، وينبغي للأسرة أن تتأكد دائما أنه يقرأ على الأقل في كل يوم جزءا، وبأن باعه في الحديث النبوي لا بأس به ودرس بشكل مناسب، وأن لغته سليمة، وعلى ولي الأمر أن يتأكد من كل ذلك بالاتصال بالمعلمين الذين يؤثرون فيه تأثيرا مباشرا. إنه يعد مشروعا عظيما، ينبغي أن ينظر إلى هذه القضية وأن يتابعها بعناية وأن يشعر بفخر واعتزاز، لأن داعية سيخرج من بيته هذا. إذن الجامعة تضع يدها على هذا النابغة وتتعهده، وبشكل شخصي بمعنى على الأساتذة الأكارم الدكاترة أن يتفقدوا طلابهم وأن يتبينوا الموهوبين منهم وأن يتعايشوا معهم وأن يمدوهم بالعلم وبالمعرفة وأن يحسنوا تدريبهم في مراحل الدراسة المختلفة. لو أننا تعهدنا النابهين والنابغين القادرين على حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا والقادرين على إخراج العبارة صحيحة حتى لا يكونوا بعد ذلك موضع سخرية من الجمهور المسلمين حينما يتخبطون في النحو ويفسدون العبارة ويفسدون المعاني بالأخطاء النحوية، لو أننا سيدي أعددناهم ذلك الإعداد من مرحلة دراسية لمرحلة أعلى ونحن نتقدم معهم ونحن نتابعهم، صدقني سنحصل على داعية أو داع وخطيب ممتاز قادر على أداء الرسالة على أعلى وجه بإذن الله، ما دام مسلحا بالتربية الإسلامية المهذبة، ما دام متمكنا من كتاب الله حفظا وتلاوة وبالأحكام، ما دام حريصا على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام قد درس الخطابة بوصفها فنا وعلما له أصوله. الدعوة إلى الله لها أصول، ومن فضل الله تبارك وتعالى في كل كلية من كليات أصول الدين تجد قسما للدعوة، ومن فضل الله كذلك أعدت جامعة الأزهر منذ فترة طويلة كلية للدعوة فيها ما فيها من وسائل الإعداد الجيد. يا ليتنا كذلك نشجعه من حين لآخر ونقدم له مسابقات تعلي من قدره وتمكنه وتشجعه أيضا بما نقدم له من الجوائز السنية، ونتعهده أيضا من الجوانب الأخلاقية، وحبذا لو قدمناه لأحد العلماء الأكارم من أصحاب الصدر الواسع الراغبين في إعداد أبناء الأمة للدعوة إلى الله. أقول وأكرر، على الساحة الآن من فضل الله علماء أفاضل وأكارم في الجامعة وخارج الجامعة يهتمون بهذا الأمر، وكل همهم أن يتركوا للمسلمين من يأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم والطريق المستقيم على الوجه الأكمل.
طيب دكتور، هرجع لحضرتك في موضوع إعداد الداعية بالذات، ومعنا إن شاء الله كلام كثير، لكن الحقيقة معنا مداخلة دلوقتي هتسعد حضرتك كتير وتسعدنا وتسعد جمهور المشاهدين، من الأستاذ الفاضل الشيخ محمود حسان المدير العام لقناة الرحمة الغراء. تفضل استاذ محمود.
السلام عليكم يا استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك.
منور قناه الرحمه يا استاذ محمد.
حضرتك اللي منور، وانا يشرفني هذا يا استاذ محمود.
اسال الله ان تكون موفقا مسددا.
بارك الله فيك واشكرك جدا.
ربنا يبارك فيك.
اشكرك على ثقتك يا استاذ محمود.
ربنا يكرمك، وطبعا دي ثقه استاذنا ودكتورنا وحبيبنا الدكتوره مفتوح عقل.
بارك الله فيك.
يعني احنا بنحبه في الله، والدكتوره مفتوح من الاعمده الرئيسيه لقناه الرحمه.
ربنا يبارك فيك يا اخي ويصلح حالك يا رب.
الله يبارك فيك، اتفضل يا استاذ محمود.
الله يكرمك. طبعا يعني هذا الموضوع وانا بناقشه مع الدكتوره مفتوح عقل، يعني موضوع من الاهميه بمكان.
نعم.
يعني موضوع الدعوه الى الله عز وجل، لان شرف الدعوه والانتساب للدعوه شرف كبير لأي إنسان وأي أخ داعية اصطفاه الله عز وجل أن يكون داعيا ويقف مكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف كبير. يعني مش قادر أقول شرف قليل بصراحة، ولكن يا دكتور مفتوح يعني هذا الموضوع الخطير جدا اللي انا بقول ان شاء الله هنفتحه قضيه كبيره وهنستضيف فيها مشايخ وعلماء كبار ان شاء الله تعالى في الايام المقبله،
هي
قضيه الدعوه.
نعم.
وخاصه القائمين على الدعوه اللي هم الدعاة.
نعم.
لان بصراحه انا بشوف الان يا دكتور ابو فتوح يعني الواقع الدعاة الا من رحم ربي واقع مؤلم
مأساوي.
يعني يقولون ما لا يفعلون إلا من رحم الله.
نعم. إن شاء الله يا أستاذ محمود.
إن شاء الله هذا الموضوع يكون الدكتور فتوح وإن شاء الله في اللقاءات القادمة يكون في تفنيد لمقومات الداعية، كيف يعني الداعية يحضر درسه، والأهم شيء ويركز فيه لازم الداعية يكون مخلص الإخلاص في السر والعلانية.
نعم.
لأن هو ده اللي بوصل الداعية لقلوب الناس، الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص. فأرجو من دكتورنا أبو الفتوح أقلب يعني ونحسبه كذلك أن يوجه كلمة للدعاء في هذا الموضوع.
شكرا يا أستاذ محمود، وإن شاء الله بس تسمح لنا أن يكون هناك لقاء آخر ولقاءات حول هذا الموضوع العظيم والكبير جدا في إسلامنا المعاصر
إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك،
وأسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله ويتم لكم الصحة والعافية، وكل عام أنتم بخير.
كل عام وأنت بخير. شكرا يا أستاذ محمود حسان المدير العام لقناة الرحمة الغراء. دكتور تسمح لي أيضا في مداخلة الأخت رجاء من بني سويف، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت رجاء من بني سويف. طيب نكمل يا دكتور. حضرتك بس يعني نشير الى مداخلة الاستاذ الشيخ محمود حسان حول اعداد الداعية ايضا والمواصفات التي يجب ان يتسم بها الداعية. حقيقة الاستاذ محمود حسان تطرق الى موضوع مهم جدا جدا، وان شاء الله الوقت باذن الله يتسع، ان لم يكن في هذه الحلقه يكون في حلقات اخرى من هذا الموضوع.
يا سيدي الاستاذ محمود استشعر وهو مستشعر يعني خطوره الامر، وعلم بان القضيه لا تعالج في حلقه ولا في حلقتين، وهو يعمل منذ فتره طويله في حقل الدعوه، ويكفيه شرفا بل ويكفينا معه أننا نعمل مع الشيخ الجليل الأستاذ محمد حسان أعزه الله وأعاده إلينا سالما غانما من كل بر إن شاء الله.
اللهم.
فهو يعلم بحسه الإعلامي بأن الموضوع مهم ويحتاج إلى لقاءات متعددة، ويحتاج كذلك إلى استضافة العلماء الأفاضل من أهل الاختصاص، إن شاء الله نعده بالوفاء بذلك. لكنه لمح في نهاية المداخلة فقال: ينبغي أن نوجه دعوة لأبنائنا الدعاة الجدد أو الذين تسلموا أعمالهم منذ فترة قليلة، والله إني أقول يعني يكاد القلب يتفطر أي يتصدع، أقولها وأعنيها والله،
نعم،
مما نسمعه من أخبار في المجالس من أمور تقع من أبنائنا الخطباء والدعاة تمثل ألف باء المهام بالنسبة للداعية. يعني يتحدثون الناس في مجالسهم وأستشعر ألما لأنني أعتبر نفسي مسؤولا عن ذلك بوصف أستاذا في الجامعة، ومن المهم أن أشارك أبنائي المبتدئين وأن أساهم في إعدادهم على النحو المطلوب كلما أتيح لذلك، وأستشعر المسؤولية كاملة نحو هؤلاء وهؤلاء. يؤلمني كثيرا أنني أسمع من جمهور المسلمين وهم يتندرون في مجالسهم عن أخطاء واضحة في التلاوة والقرآن الكريم.
طيب
عن
دكتور،
أخطاء في الحديث النبوي.
طيب دكتور تسمح لي عند الأخطاء حنتوقف لحظات لأن في اتصال من السعودية الآن والأخت أم خالد، فضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير
يا اهلا وسهلا.
كذلك
ازيك يا دكتور ابو الفتوح؟ منور يا دكتور ابو الفتوح واعمال حضرتك زهره على القناه الجميله.
الحمد لله
بسم الله ما شاء الله، والله يبارك فيك.
الله يبارك،
الله يبارك فيك، وكفايه نور حضرتك اللي في دمياط وهي بلدي.
ربنا يبارك
الله فيك، منور دمياط يا دكتور ابو الفتوح.
ده شرف لنا،
جزاك الله كل خير.
شكر الله لك،
وجزا الشيخ محمود حسان على هذا الجمال، على هذا الثوب الجميل لقناه الرحمه.
اللهم لك
الرحمه، بسم الله ما شاء الله
ما شاء الله.
كل سنة وانتم طيبين وأعمالكم دي تكلل عند الله بالتقدير اللي يليق بكم بإذن الله.
إن شاء الله
بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنا أشكر لأم خالد لغتها التي تكاد أن تكون لغة فصيحة، أعتقد أن بعض أبنائنا لا يملكون تلك اللغة.
طيب يا دكتور في مداخلة تانية من اسكندرية، الأستاذ محمد عبد الوهاب اسكندرية.
ايوه
استاذ عبد الوهاب.
ايوه
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله حضرتك انا بما ان هي قناه الرحمه وفي اول شهر رمضان الرحمه، فعايز من حضرتك يعني هو عمل يعني انساني اكتر من هو من ما، انا مش عايز حاجه ماديه، عايز عمل انساني من حضرتك.
اتفضل.
حضرتك انا جاني فيروس في عيني، وعيني الشمال يعني انتهت، واليمين لحد ما الحمد لله على كل حال، واخ في اخ كرم كريم شاف حالتي فاخذ مني الجميع الاوراق والتقارير وطلب مني ان انا اجي عنده اعمل عمليه في امريكا، وبعت لي جميع الاوراق حضرتك التقارير كلها معتمده، ورحت السفاره ما رضوش يدوني اعمل العمليه. فانا بما ان حضرتك ان قناه الرحمه عايز اي شيء ان انا اعرف بس اعمل العمليه، لان انا يعني بعول وقاعد من غير شغل ومن غير اي حاجه بسبب هذا الموضوع، فانا عايز التماس من حضرتك عشان الشهر المفترض.
طيب ممكن حضرتك يا استاذ عبد الوهاب تترك تليفونك للكنترول واحنا نتصل بيك ان شاء الله.
يعني عندنا عياده الرحمه كل يوم،
نعم،
وفيها اهل اختصاص في العيون، وربما وجد علاجه عندنا ان شاء الله.
ان شاء الله.
فنسال الله ان الاخوه باذن الله يهتموا بهذا الامر،
نعم،
ونسأل الله له الشفاء ولكل مرضى المسلمين أجمعين.
اللهم أمين. كنا بنتكلم يا دكتور عن أخطاء أخطاء نعم. الدعاء.
نعم.
نعم.
حينما أتحدث وأقول إننا أتألم لذلك، لا أنسى أبدا أن من بين أبنائنا الدعاء الجدد فئة عظيمة جدا وقادرة على أداء الرسالة على أحسن صورة. بماذا؟ بالقرآن الكريم الذي يحسنون حفظه وتلاوته، وبالسنة المشرفة التي نالوا منها قدرا يمكنهم من أداء الرسالة. من أصواتهم الجميلة الممتعة لعامة جمهور المصلين، ومن احترامهم لأنفسهم وحرصهم على عفافهم وشخصياتهم القوية والمستقلة التي تجعل لهم مصداقية وتجعل لهم قبولا عند الناس. هذه العناصر من أبنائنا الأكارم موجودة أيضا على الساحة، لابد أن نشير إليهم ولابد أن نقدر جهودهم وأن نبدي سعادة تجاههم لأن لهم وجود فعلي على الساحة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم. لكني أسجل في ذات الوقت ألما، لماذا؟ لأن من أبنائنا من انتسبوا إلى مهنة الدعوة وأمضوا فيها 20 أو 25 سنة وما زالوا إلى يومنا هذا على حالتهم الأولى، من حيث ضعف الحفظ للقرآن الكريم، ضعف الحفظ للعلوم، العلوم اللسانية التي تمكنه من الأداء البياني الممتع الذي يتناسب مع سمو ومنزلة هذه الرسالة العظيمة.
طيب دكتور تسمح لي ناخذ مداخلة. أم حلمي أسوان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوه. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وأنتم طيبين.
كل سنة وحضرتك طيبة.
معايا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
فضيلة الشيخ.
أيوه تفضلي يا ستي أنا معاكي.
الصوت واطي.
علي صوت حضرتك.
أيوه.
ووطي التلفزيون
مثلا. بالنسبة لأبو الولاد توفى. ويعني بعيد مننا زي 17 سنة. ولا بيصرف علينا ولا اي علاقة، ما فيش بين بعض، هو قاعد في مكان وانا في مكان، هل يجوز لي اقعد في العدة؟
يعني هو توفي من كم سنة؟
يعني من الذي يعول الاسرة الان؟ من الذي يعول الاسرة؟
اتوفى دلوقتي بقالك 12 يوم.
نعم.
ممكن تعلي صوت حضرتك شوية؟
لا هو يبدو ان في واحدة تانية قاعدة معها. يا ريت
اتوفى له 12 يوم.
12 يوم.
من الذي يعول الاسرة الان؟ من الذي يعول الاسرة الان؟ مين اللي يعول الاسرة؟
يا ستي
ولا بيعني ولا بيصرف علينا ولا أولاد.
يعني انت بتسألي عن
ايوه اولاده بيصرف علينا.
طيب انت بتقولي هل يجوز لي
هو كمان يمين
يا حاجة
يكون ما انا عايز مش حاكم من تحت ايدي
يا حاجة. انت بتقولي يعني هل يجوز لي ان انا اخرج؟
هو في حد بيتكلم؟ يا ريت تخلي يا حاجة بنتك تتكلم لو سمحت.
بتكلم وانا سامعه.
ممكن تخلي
بنتك تتكلم معانا الله يكرمك.
ايوه
خلي حد تاني يتكلم يعني يسمع نسمعه يعني.
اتفضلي اتكلمي حضرتك، ايه الموضوع؟ ايه المطلوب؟
انا مش سامعة.
طب ايه المطلوب؟
خلاص خد الو.
ايوه اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والدتي بتقول لك ان يعني ايه وابويا بقى له 17 سنه سايبها.
طيب
ولا مصاريف لينا احنا ولا ليها.
طيب
هل يجوز بقى في العده ولا ما يجوزش
العده؟
لا العده الدكتور يتكلم عنها. اذا موضوع العده هو توفى. توفي الوالد.
توفى من 10 ايام كده.
من 10 ايام.
من 10 ايام.
طب العدة ايه المقصود؟ عايزه ايه؟
هو شوفي يا بنتي.
مش سامعه انا.
العدة اسمعي الدكتور هيكلم حضرتك دلوقتي عن العدة في الاسلام.
هو ضروري انها تجلس في بيتها 4 أشهر و10 أيام. ضروري. ولا تخرج من بيتها مهما كان سنها. ولا تخرج الا لضرورة. لا تخرج إلا لضرورة. ونسأل الله عز وجل أن يتولاكم ويتولانا معكم من فضله وكرمه إن شاء الله.
إن شاء الله. نعود إلى موضوعنا دكتور.
تفضل.
وحضرتك مع بعض الأخطاء وحنقف قدامها شوية. يعني أنا اليوم أصلي الجمعة ووجدت كثيرا من الأخطاء اللغوية، وحضرتك تعلم أن المتخصص دائما ودنه مع الخطيب او مع الداعية. فالحقيقة اشمئزيت كثيرا من هذه الاخطاء، على الاقل الاخطاء اللغوية. انا بس تسمح لي دكتور عزيز لحضرتك سؤال، من الذي يكتشف الداعية؟ يعني عالم معين يكتشف الداعية ولا استاذ في المدرسة ولا من الذي يكتشف من الذي يعطيه التصريح
بأن يكون داعية أو أن يكون خطيبا.
يا عزيزي نحن في البداية قلنا بأن النوابغ في هذا المجال يظهرون بوضوح لأقرب الناس إليهم، فعلى المخلصين لهذا الدين من الأساتذة ومن أولياء الأمور وحتى من أصدقاء الأسرة أن يحافظوا على هذه الثروة وأن يدفعوها إلى من ينمي لديهم القدرات الدعوية ومن يلحقهم بالكليات المتخصصة ومن يتعهدهم بالنصيحة ومن يجلس إليهم من حين لآخر من السادة العلماء المخلصين ليدفعوا بهم إلى الطريق المستقيم. معظم الأساتذة الذين يشار الآن إليهم بالبنان في مجال الدعوة ومنهم الموجودون معنا في قناة الرحمة وفي غيرها، هؤلاء تتلمذوا على أيدي أساتذة مخلصين في المملكة العربية السعودية وفي غيرها وفي مصر، كذلك العامرة بعلمائها جلسوا إليهم وتلقوا العلم الشرعي على أيديهم بإتقان وإخلاص فنبغوا، وكان ذلك النبوغ الذي تشاهده الآن. نعم. إذن القضية أو قل هذا النموذج وذلك النابغة مسؤولية المجتمع بالكامل. نعم. من الكلية والمدرسة والمدرس المخلص الذي يتولاه طوال 3 أعوام في المرحلة الإعدادية والثانوية ومن يتبرع بتدريس النحو والصرف له والعلوم اللسانية كالبلاغة والأدب وما إلى ذلك حتى يصل إلى المستوى الذي يمكنه من مخاطبة الجمهور وهو واثق تمام الثقة من نفسه، لأن الثقة في إخراج العبارة الصحيحة تعطي للخطيب حرية وتعطيه ثقة بنفسه وتمكنه من التعبير الصحيح عن كل ما يجول بخاطره وتكسبه احترام الجمهور والحديث بالفصحى أو بالفصيحة جزء لا يتجزأ من كيان الإنسان ذاته ودليل عملي واضح على قيمه وقيمته وما يحصله من العلوم والمعارف.
طب يا دكتور معانا مداخلة من سوريا، الأخت منى تفضلي. السلام عليكم.
بارك الله فيكم يا رب يا فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم أجمعين وفي جميع علمائنا ومشايخنا الكرام. حفظكم الله يا رب ورعاكم.
وبارك فيك وفي سوريا جميعا.
الله يخليك يا رب، بارك الله فيكم. حضرتك بس أنا حابة أقول شغلي أنه أحيانا أو المفروض أن يكون كل شخص مسلم يجب أن يكون داعي إلى الله، يعني وليس المهم أن يكون مختص في الدعوة أصلا، يعني فكل شخص داعي من خلال تصرفاته وأخلاقه ومع كل من يعرف. النقطة اللي حابة أركز عليها هي الدعوة في البيت أولا، فمثلا الأخت الكبيرة في البيت هي القدوة في البيت لجميع أخواتها وأخواتها. أحيانا حضرتك يعني ما بالغ إذا قلت حتى للأب والأم إذا كان أحيانا بعيدين عن الله، فندائي لكل من يشعر بأن له تأثير بأي شكل كان على أهله على أخوته أو حتى على أصدقائه فليتق الله فيهم وليعمل جاهدا على أن يروا منه كل خير في تصرفاته وأخلاقه ليقتدوا به في صلاة ومعاملاته وكل شيء. الأمر يعني ما بيحتاج إلا صبر ووقت وكل شيء مع الوقت يتغير.
شكرا جزيلا
حضرتك.
شكرا
بارك الله فيك. شكرا جزيلا
وفيكم يا رب. بس ممكن شغلي صغيرين بالنسبة لموضوع الرسائل القصيرة على شات الرحمة، نحن بسوريا عنا شركتين MTN وسوريتيل، فرسائلنا من خلال شركة MTN ما بتصل على البرنامج أبدا على القناة، فقط عن طريق سوريتيل، فياريت يعني يكون في يعني انتباه لهالموضوع لأنه أبدا ما بتصل عن طريق MTN.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
وبارك فيك.
يا رب
شكرا
وكل عام وأنتم بخير.
كل عام أنت بخير. مداخلة أخرى دكتور من محمد من الأردن، أهلا وسهلا.
محمد إسماعيل.
محمد إسماعيل أهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي محمد. ممكن بس توطي صوت التلفزيون لو سمحت يا أخي محمد.
ماشي ماشي.
لو سمحت.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عندك سؤال يا أخي محمد؟ طيب ماشي. دكتور الأخت من سوريا كلامها جميل أوي.
هي كلامها جميل. نعم.
يعني كل مسلم لابد أن يكون داعية
بحسها الإسلامي.
نعم. نعم.
الذي أوصلها إلى هذا المستوى.
نعم.
سبقتنا في الحديث.
نعم.
وكنا والله ننوي أن نقول بأنه من أهم عوامل نجاح الداعية أن ينجح في بيته أولا، وأن يستقيم بيته، وأن تؤثر دعوته في أبنائه وأهل بيته حتى يستفيد منه الناس خارج المنزل. والقضية ليست متخصص في الدعوة، وإنما يستطيع كل مسلم أن يقوم بدور متميز في الداعية في حدود علمه وقدراته وإمكاناته. يعني لو أنه دعا بعض إخوانه وقال لهم تعالوا لنلبي نداء الله عز وجل ونؤدي صلاة الظهر الآن لكان من الدعاة إلى الله. لو أنه دخل ما يسمى بالأسانسير أو المصعد الكهربي وقال ودخله برجله اليمنى وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وسمعه بصوت هادئ الذين ركبوا معه هذا المصعد وعلمهم شيئا من آداب وأخلاق ديننا كان داعية إلى الله عز وجل، فجزاها الله خيرا حينما قالت ينبغي أن يكون أن تكون القدوة موجودة على كل المستويات من أولياء الأمور على كل المستويات حتى على مستوى الأسرة الواحدة. نعم. الأخت الكبرى والأخ الأكبر والأب والأم كلهم يدعون أبناءهم ويأخذون بأيديهم إلى الطريق المستقيم. هذا أمر من أهم الأمور التي يجب أن ينشغل بها الداعية، لأن كثيرين يستمعون إليه ويقارنون بين ما يسمعون وما يسمعون عن بيته وأمور حياته الشخصية. لذلك لن تكون لنصائحه أدنى مصداقية إذا لم يكن مستقيما في أمور عائلته وبيته أولا. وهذه نقطة مهمة جدا تنبهت لها الأخت الكريمة.
دكتور، بس أنا ملاحظ في حاجة، يعني هو الأخت من سوريا تحدثت عن أن كل مسلم ينبغي أن يكون داعية، وحضرتك علقت تعليق ذكي وجميل جدا، لكن هناك أمور يجب أن يكون الإنسان حساسا فيها جدا حينما يقول قال الله وقال الرسول، لابد أن يتوثق مما يقول.
نعم. هذه ألف باء مهمة الدعوة، التوثيق العلمي لما يصدر عنه مما ينسب إلى السنة المشرفة، إلى الصحابة الأكارم، إلى علماء الأمة. هذا ألف باء متفق عليه. لكني كنت يعني أود أن ألمح إلى نقطة مهمة. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. المفترض في من يدعو إلى الله عز وجل أن ينتبه جيدا، كما قلت وأكرر منذ قليل، أن ينتبه جيدا لأمور بيته وأبنائه وعليهم جميعا. أيضا أنا أقدم نداء من هذا المكان الآن، كل من له صلة بداعية من الدعاة، علي صلة قرابة أو صلة نسب أو مصاهرة أو ما إلى ذلك، عليهم جميعا أن يساعدوا وأن يكونوا مثلا وأن يكونوا أهلا للدعوة إلى الله، بمعنى ألا يخذلوه حتى يراهم الناس على صلاح وتقى، وحتى يحسن الناس الظن بهذا الداعية وأنه ترك أثرا في بيئته وأهل بيته في المقام الأول. في نقطة مهمة جدا أرجو أن ينتبه الجميع إليها، نبهتنا إليها أختنا الكريمة من سوريا.
نعم.
على كل منا أيا كان تخصصه وأيا كان مستواه وأيا كان مجال عمله أن يدعو إلى الله عز وجل. ليس هذا فقط، كل منا ينبغي أن يكون مسؤولا عن تمثيل الإسلام العظيم وسفيرا للإسلام أينما ولى وجهه، بمعنى أن يكون حريصا على تقديم أخلاقيات الإسلام وأن يوضحها سلوكا عمليا في احتكاكاته وتعامله مع الناس. دي مهمة جدا. أقول لكل أخ مسلم اعتبر نفسك مسؤولا عن الإسلام. أنت مسلم، إذن فعليك أن تحسن صورة المسلمين أينما وليت وجهك، وأن تكون سفيرا عزيزا لهذا الدين الذي شرفت به وشرفنا معك بالانتماء إليه.
طيب بس يا دكتور، طبعا الوسيلة تختلف من إنسان لإنسان، ولا بد أن يكون هناك ذكاء
في توصيل الدعوة إلى الناس.
جميل.
أنا هحكي لحضرتك حاجة بسيطة.
تفضل.
من سنوات طويلة أنا معتاد أن أذهب إلى المسجد للصلاة، فأجد رجلا كبيرا يجلس أمام بيته ولا يحضر معنا إلى الصلاة في كل صلاة. فبعدين عديت عليه، سلام عليكم يا عم الحاج، ازيك، ازاي حضرتك، ها، وتحدثت معه بلطف شديد جدا، ها، حضرتك ما بتصليش لي، مش ما بتصلي، يعني ايه، جبتها باسلوب المثقف او الانسان المتعلم.
نعم.
فهو الحقيقة اعرض عني، وما حدث بالضبط، قال لي انت مالك، فانصرفت عنه، لم اكرهه الحمد لله، وهو توفي رحمه الله، ولكني احسست أنني لم أستطع أن أوصل إليه الدعوة كما ينبغي أن تكون. هذا حدث يعني معي أنا شخصيا. سمعت أيضا شيخا يعني ينتقد بعض الدعاء، يقول إن إنسانا من الصين قد أسلم وإسلامه ما زال حبوا، يعني ما زال حديثا في مراحله الأولى، فكان يقف في الصلاة لا يستطيع الوقوف في الصلاة يعني كما نقف نحن المسلمين المتمرسين على الإسلام، فكانوا ينهرون قف هكذا بعنف. طيب، يدخل المسجد برجله اليسرى، فكانوا لا يحسنون أن يعلموه كيف يدخل المسجد برجله اليمنى، لا يرتدي جلبابا قصيرا، فكانوا ينهرون حينما يرتدي جلبابا طويلا، وهكذا إلى في نهاية الأمر. أنا سمعت هذا من داعية كبير، لا أريد أن أذكر للحساسية. في النهاية ذكر هذا الداعية أن هذا الرجل قد ترك الإسلام وولى، فماذا الأسلوب يا دكتور؟
يعني طبعا ابتلي بهؤلاء الجهلة الذين يعني كرهوه في الإسلام ولم يحسنوا، وبخاصة أنه مسلم حديث، لم يحسنوا توجيهه بلطف، وهذا يخالف أصول الدعوة في الإسلام. وحضرتك تعلم جيدا والسادة المشاهدون يعلمون بأن الإسلام يبدي أعظم قدر من الرحمة والملاطفة والتساهل، مش التساهل بمعناه المعروف،
لا
لا، يعني يظهر كم أن الإسلام يعني يتلطف ويترأف بالمقبلين عليه حتى يصلوا فيه إلى المستوى الذي يمكن لأقدامهم في الطريق المستقيم. والسنة المشرفة مليئة بالمواقف.
طيب، هناخد هذه المواقف يا دكتور، بس معانا مداخلة من أبو محمد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير يا شيخ.
كل عام وأنت بخير.
بخير.
وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم
يا أخي.
يا شيخ، أريد أن أسأل الشيخ أبو الفتوح.
تفضل.
الشيخ، نحن على مشارف مع مدى سنة دراسية جديدة.
سنة جديدة.
نعم.
فضل.
لكن في المحضة في المدرسة يمنعون البنات من الحجاب.
يمنعون من؟
من لبس الحجاب.
من لبس الحجاب. من الذي يمنعكم؟
السلطة.
نعم.
وأنا عندي بنت تقرأ في السنة الخامسة الابتدائي. فكيف أعمل؟ فكيف أفعل إذا طيب. إذا نزعوا حجابها؟
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن ييسر لكم وأن يمكن للإسلام في بلادكم وفي قلوبكم، ونحن والله نشارككم بكامل مشاعرنا، وندعو الله لكم ليل نهار أن يمن عليكم بالخير كله، وأن يمكن للإسلام في هذه الديار المباركة الطيبة، وأن ييسر لكم حتى تلتزموا بأخلاق دينكم وأحكامه على الوجه الأكمل، إن الله ولي ذلك وهو القادر عليه بإذن الله. لعل الله عز وجل في هذا الشهر يتقبل من فضله وكرمه دعاءنا لكم ولكل من يعاني تلك المعاناة في ديار المسلمين أجمعين، اللهم آمين.
طيب يا دكتور، دكتور يعني خلينا مع بعض مرة أخرى نجمل الخصائص أو السمات التي تتمنى أن تراها كداعية مخضرم أو داعية قديم 40 سنة مش كده ولا إيه؟
يعني في 15 سبتمبر القادم ستكون خطبة الجمعة الأولى منذ 40 عاما
إن شاء الله بإذن الله. أعطاك الله الصحة والعافية.
أسأل الله أن يتقبل وأن يكون ذلك كله خالصا لوجهه الكريم. اللهم أمين.
إن شاء الله.
اللهم أمين.
تفضل يا دكتور، يعني أجمل لنا وأوجز لنا.
سؤال جيد في نهاية الحلقة.
نعم. تفضل يا دكتور.
اللهم صل وبارك على رسول الله. هو إنسان كما قلت في البداية يحفظ كتاب الله عز وجل.
نعم.
ويحسن تلاوته ويأخذ من السنة المشرفة بقدر ما يستطيع، وله اطلاع عليها دائم.
نعم.
ويستعين بأساتذته من أهل الاختصاص ليوثقوا صلته بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعلومها. يعد نفسه ويجتهد ويقرأ ويتابع كل جديد، ويعطي لقضايا الأمة، قضايا المعاصرة التي تعترض حياتنا اليومية وتشغل بال المسلمين، والمسلم يريد أن يعرف موقف الدين من هذه القضايا، ويريد من أهل الدعوة أن يدلوا بدلوهم ليستبين الأمر أمامه. الدعاة مسؤولون عن ذلك. لذلك أطلب من إخواني من أهل الدعوة أن يكونوا على علم، وأن يقرأوا حتى الصحف والمجلات، وأن يتابعوا النشرات، وأن يقدموا إجابات مفصلة على الأسئلة التي يطرحها الجمهور أو التي تجول في أذهان جمهور المسلمين. القضايا اليومية والقضايا الحياتية كثيرون من إخواننا لا يعطونها أدنى انتباه، والإسلام منهج حياة، وله رؤيته الواضحة، وله علاجه، وله الحلول الكثيرة التي يقدمها من فضل الله سهلة ميسرة لكل ما يعترض الأمة من القضايا والمشكلات اليومية، مهما كان حجمها، حتى ولو كانت عالمية، حتى ولو كانت متعلقة بالحرب وبالسلام وبالسياسة. ديننا الإسلامي العظيم دين سياسة في المقام الأول، ينظم علاقة الفرد، ينظم علاقة الفرد بأخيه، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وعلاقة الدولة بغيرها من الدول. القرآن الكريم حافل بهذه الأصول الإسلامية، فعلى الداعية أن تكون له كلمة واضحة، وأن يكون على مستوى الأحداث المتلاحقة يوميا. فقد وجد المسلمون أنفسهم في حيرة من الأحداث المتلاحقة والمتلاطمة والأمواج الإخبارية والدموية التي نراها ونسمع عنها في كل يوم. يا أخي يا داعية، ينبغي أن تكون على أعلى مستوى من فهم هذه الأحداث، وأن تحدد موقف الإسلام منها بشكل واضح، وأن تقدم للمسلمين حلولا وإجابات واضحة على إيه؟ على كل ما يطرأ من أسئلة إذاء ما يجري من حوله. وأريده عفيفا كريما راضيا بما قسم الله له. أريده أيضا أن يختار بعناية أصدقاءه والبيئة التي يتحرك فيها. وأريد أيضا من الدولة المباركة أن تحسن رعايته، وأن تجعله دائما في غنى وفي عفاف كامل عما في أيدي الناس، حتى يكون عزيزا كريما مهابا في عيون الجمهور وفي عيون المصلين، وحتى تكون لكلمته هيبة ومصداقية، وحتى تجد كلمته مكانا في صدور وقلوب المسلمين. ينبغي أن يكون عفيفا قوي الشخصية، قارئا جيدا متمرسا، حريصا على القرآن الكريم والسنة المشرفة، وحريصا على الفقه وفقه الأحداث الجارية والقضايا اليومية. هو شخصية والله متميزة، أرى وظيفته أخطر من وظائف القضاء، ولذلك أتمنى له أن يعيش في غنى ويسار، عزيزا كريما موفقا بإذن الله. أسأل الله مخلصا لكل من يدعو إلى الله أن يكون موضع توفيق وثقة من إخوانه المسلمين وأن يأجره الله خيرا. اللهم آمين.
اللهم آمين.
هذا ما عندي، فإن كان لديكم ما تقدمونه لقناة الرحمة بمناسبة مرور عام كامل على بداية انطلاقة القناة فشيء يسرني كذلك، حيث أرى الآن قصيدة يبدو أنها ستسرنا بإذن الله
إن شاء الله.
فضل.
دكتور بس حضرتك تأذن لي والسادة المشاهدون يأذنون لي ويأذن لي الأستاذ محمود حسان وفضيلة الشيخ محمد حسان أن أهدي وجميع العاملين في قناة الرحمة أن أهدي لكم هذه الكلمات المتواضعة التي كتبتها بمناسبة مرور عام على إنشاء قناة الرحمة الغراء التي أدعو الله تبارك وتعالى أن تكون رحمة للمسلمين ورحمة للعالمين والبشرية جمعا. إذن لي يا دكتور أن
وأنا يسرني أن أجد منافسا بمثل هذا المستوى الكريم.
ما شاء الله.
ما شاء الله. تفضل.
في هذا العالم جوهرة تزهو إجلالا لمحمد
صلى الله عليه وسلم،
والنفس تتوق لطلعتها، والكون برؤيتها يسعد، والدنيا هشت وابتسمت وتغنت لقدوم الفرقد، وازدان الكوكب أنوارا، والبشر تهادى وتفرد، والكل تبارى يغبطها مبتهجا بالهادي أحمد
صلى الله عليه وسلم.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد،
جميل،
قد أحيت سنة قائدنا
صلى الله عليه وسلم،
ولعفو الباري تتودد
إن شاء الله،
وأنار الظلمة أفئدة كادت أن تفنى وتبدد،
وأنارت
ظلمة أفئدة
تمام.
كادت أن تفنى وتبدد.
نعم.
وبرامج صارت أعلاما شامخة بالدين السرمد،
زي الأسرة في ظلال الإسلام. تفضل.
وبرامج صارت أعلاما شامخة بالدين السرمد، ما بين تلاوة قرآن يبقى نبراسا ويخلد، أو فقه يروي ظمآنا من نبع الدر أو العسجد، أو شيخ يسدي موعظة تهدي إنسانا يتمرد.
الله.
إن رمت الدين بجوهره،
رمت يعني قصدت الدين، نعم،
إن رمت الدين بجوهره بالرحمة يسمو ويجدد،
نعم،
إن رمت الدين بجوهره،
نعم،
بقناة الرحمة يتجدد.
أيوة حلوة كده أوي.
شكرا جزيلا،
جزاك الله خيرا.
مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل، أستاذ الأدب والنقد بجامعة المنصورة فرع دمياط، الذي شرفنا في هذا اللقاء عن الدعوة والدعاء ومقومات الدعوة في الدين الإسلامي الحنيف. وقد تناولنا في هذه الحلقة محورين فقط. المحور الأول هو منزلة الدعوة والدعاء، والمحور الثاني هو كيفية إعداد الداعية إلى الله عز وجل. إن شاء الله تعالى، وقد أذن لنا الأستاذ الشيخ محمود حسان المدير العام لقناة الرحمة الغراء، قد أذن لنا بأن تكون لنا لقاءات أخرى حول الدعوة والدعاء في حلقات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان.